الحديث عدة فوائد. الفائدة الأولى تحريم بيع العينة، وهي كما وصفت لكم أن يبيع شيئا بثمن مؤجل ثم يشتريه بأقل منه نقدا، مثل أن يبيع سيارة ب20,000 ثم يشتريها من مشتريها ب15,000 نقدا، هذا عينة. فإن اشتراها من غير مشتريها، يعني بأن باعها الذي اشتراها منه ثم اشتراها الأول من المشتري الثاني، فإن هذا ليس من العينة، لأنه ليس فيه حيلة إلا أن يكون هناك مواطأة بأن يقول البائع الأول للمشتري بيعها على فلان فأشتريها منه، فإن الحيلة لا تنفع. فإن باعها بعد أن تغير صفتها ثم اشتراها البائع بأقل مما باعها به بعد تغير الصفة، فهل هذا جائز؟ ينظر بالنقص، إن كان في مقابل ما نقص من قيمتها التي باعها به فإن هذا لا بأس به، مع أن الورع تركه لئلا ينفتح الباب. مثاله، باع عليه سيارة ب20,000 إلى سنة، ثم حصل عليها حادث فنقصت قيمتها 5,000 فاشتراها ب15,000، فهل يجوز هذا أم لا؟ يجوز، لكن مع ذلك الأوراع تركه وأحوال لئلا يكون ذريعة إلى بيع العينة. طيب فإن اشتراها بأقل لنقص السعر لا لفوات صفاته، فالظاهر أن ذلك لا يجوز، يعني مثلا كانت تساوي 20,000 لكن نزل السعر، تشتراها بما بقدر ما نزل فقط لا بالفرق بين النقد والمؤجل، فالظاهر أن ذلك لا يجوز وإن اختلف السعر، لأنه حيلة، حيلة ظاهرة. فإن اشتراها بمثل ما باعها به، نعم، فهذا لا بأس به، لأنه من الجائز أن يبيع عليه ب20,000 إلى سنة وهي تساوي 15,000، ثم ترتفع الأسعار فتكون تساوي 20,000 نقدا، فاشتراها ب20,000 يعني بمثل ما باعها به، فإن هذا لا بأس به. فصارت مسائل العينة الآن لها عدة صور، صور جائزة وصور ممنوعة. الممنوعة أن يبيعها بثمن مؤجل ثم يشتريها بأقل منه، أن يبيعها بثمن مؤجل ثم يشتريها بأقل منه لنقص السعر، هذه تمكن لا تجوز. أن يبيعها بثمن مؤجل ثم يشتريها بأقل منه ويكون النقص بمقدار ما نقص من صفتها لحدوث عيب فيها أو غزال في الحيوان، فهذه جائزة ولكن الأولى تركها. طيب الرابعة، أن يبيعها أن يشتريها بمثل ما باعها به، فهذا جائز لأن ليس فيه محذور. الخامسة، أن يشتريها بأكثر مما باعها به، فهذا أيضا جائز من باب أولى لأنه ليس في ذلك محذور. نعم، هذا الحديث اللي شرعنا فيه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة، إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر. العينة قلنا هي أن يبيع الشيء بثمن مؤجل ثم يشتريه بأقل منه نقدا. الفوائد هي؟ طيب إذا نخل، لا ناخذ الفوائد. من فوائد الحديث التحذير من التشاغل ببيع العينة لقوله إذا تبايعتم بالعينة. إذا تبايعتم بالعينة، وهل هذا التحذير على سبيل التحريم أو على سبيل الإرشاد؟ نقول هو على سبيل التحريم. من أين أخذنا ذلك؟ أخذنا ذلك من أنه حيلة واضحة قريبة على الربا، حيلة واضحة قريبة على الربا، لأنني إذا بعت عليك هذه السيارة بعشرين ألفا إلى سنة، ثم رجعت فأخذتها من بخمسة عشر ألفا نقدا، كأنما أعطيتك خمسة عشر ألفا نقدا بإيش؟ بعشرين ألفا إلى سنة، وهذا حيلة. ولهذا قال ابن عباس فيها إنها دراهم بدراهم دخلت بينهما حريرة، حريرة يعني خرقة، وكأنما سئل عن بيع مثلا ثوب من الحرير بكذا مؤجل واشتري بكذا نقدا. طيب، من فوائد الحديث أنه لو اشتراها البائع الأول من غير المشتري فلا حرج، كذا؟ لا، لو اشتراها البائع الأول من غير المشتري فلا حرج، مثل أن يبيعها زيد على عمرو ثم يبيعها عمرو على بكر فيشتريها زيد من بكر، فهذا لا بأس به، لأن الحياة فيه بعيدة. وتعرضنا في الفوائد فيما لو اختلفت السلعة أو اختلفت القيمة، فهل هذا مؤثر أو لا؟ وذكرنا خمس صور. نعم. طيب، من فوائد الحديث التحذير من التشاغل بالزرع عن الجهاد لقوله ورضيتم بالزرع وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع. طيب، ومن فوائد الحديث أن الجهاد واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من التشاغل بغيره عنه بأن الله يصيب الأمة بذل لا ينزعه حتى يرجع إلى دينه. ومن فوائد الحديث أنه ينبغي للمسلمين أن لا ينهمقوا في طلب الدنيا لأنها تشغلهم عن الآخرة، وفتح باب الانهماك في الدنيا لا شك أنه ينسى الإنسان ذكر الله عز وجل. ونحن الآن في عصر انهمك الناس في طلب الدنيا، فكثر التحيل عليها بالربا، وكثر التحيل عليها بالميسر، وكثر التحيل عليها بالأسهم. ولهذا ما أكثر الذين يسألون اليوم عن المساهمات والمضاربات التي لا تحل، لأنهم انشغلوا، شافوا مكاسب كثيرة بعمل يسير وزمن قريب فانهمكوا في الدنيا، وصار هذا أكبر همه، اشتر كذا، اشتر الليرة الفلانية، اشتر الدينار الفلاني، اشتر، حتى صار الناس كأنهم ماديون. ولا شك أن هذا فيه خطر عظيم على المسلمين، لأن القلب وعاء إذا امتلأ بشيء لم يبقى للشيء الآخر محل، فإذا امتلأ القلب بحب الدنيا انشغل عن حب الله ورسوله، وصار الإنسان ليس له هم إلا الكسب. ولكننا نحمد الله أيضا أنه نحمد الله على كل حال، ونحمد الله أنه يوجد كثير من الناس لا يقدمون على مثل هذه المضاربات وهذه الصدقاء إلا بعد السؤال، وهذا شيء لا شك أنه من نعمة الله. إنما فتح هذه الأبواب للناس، فتح هذا الميسر المسابقات المحرمة لا شك أنه ضرر. هذا الحديث كثير من العلماء ضعفه، كثير من أهل العلم ضعفه كما يفيده كلام الشارح رحمه الله. ولا شك أن معناه إذا كان الجهاد فرضا معناه صحيح، فإن الناس إذا تركوا ما أوجب الله عليهم من الجهاد وتشاغلوا في الدنيا عنه فإن هذا من أسباب الذل والهزيمة. وإذا كان الصحابة رضي الله عنهم في غزوة أحد لما أرادوا الدنيا ونزلوا من الجبهة التي جاء رتبهم النبي صلى الله عليه وسلم فيها، حصل من الهزيمة ما حصل، فكيف بغيرهم؟ فالمعنى الحديث صحيح لكن أسانيده ضعيفة. طيب، سبق لنا في الشرح أن قلنا إن الجهاد يشمل كل ما يدافع به عن دين الله، من الجهاد بالسلاح والجهاد بالعلم، وأن الناس إذا كانت الأمة الإسلامية تحتاج إلى العلم الشرعي الصحيح كان التشاغل به كالتشاغل في الجهاد المسلح بالسلاح، وقد يكون أفضل منه لأن الحاجة إليه عامة للمسلمين وغير المسلمين، حتى المسلمون يحتاجون إلى إقامة دينهم المبنية على الكتاب والسنة، فهم في حاجة إلى أن يقوموا على دين على شريعة الله التي جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهم في حاجة أيضا إلى أن يعرفوا حدود الله بالنسبة لمعاملة الكفار في السلم والحرب. أهدى لهم.